بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن كنا في رحاب الخلفاء الأربعة الذين نجلهم ونحفظ لهم مكانتهم، ننتقل في هذا اليوم من الخاص إلى العام. فالخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ما هم إلا شجرات في بستان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البستان المثمر الزاهر الذي أخرج ثمرات من المعرفة، وثمرات من الأخلاق، وثمرات من السلوك المتميز. فلا بد لنا من الحديث عن بستان النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. كان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: من ثمارهم تعرفونهم. وعندما نرى أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد خرج سادة الدنيا وخرج ينابيع المعرفة، نستطيع من خلال هذه الثمرات أن نتعرف على جزء من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما ظهر في الأصحاب مستمد من شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. وأحببت في هذا اليوم أن أفرد حديثا عن وصف صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث التواصل الاجتماعي بينهم. ربما نستطيع أن نفرد حديثا عن صلاتهم، أو نفرد حديثا عن صومهم، أو نفرد حديثا عن دعائهم، أو نفرد حديثا عن ذكرهم، أو نفرد حديثا عن تلاوتهم للقرآن وعبادتهم، أو نفرد حديثا عن ترفعهم على الدنيا. لكنني أردت أن أبدأ الحديث بالتواصل وتميزه ورقيه، لأننا في زمان نشكو فيه من الشتات. فاختياري لهذا الموضوع راجع إلى شعوري بحاجتنا إلى هذا الموضوع. اليوم مع عادة العلاقات الاجتماعية في مجتمعنا الإسلامي، العلاقات التي كانت في أسلافنا، مع عادة تواصلنا الإسلام الإيماني كما كان تواصل سلفنا، أصبحنا نعيش الفردية وربما نعيش الفوقية، وربما نعيش آفات كثيرة تقطعنا عن التواصل وتسمح بظهور الشخصانيات. حتى قلت في اجتماع مع الداعيات في مدينة حلب في قاعة من قاعات الوقف الإسلامي، قلت: مع الأسف تبلغني أخبار عن مسؤولة أو مدرسة تستدعي الأخوات أو التلميذات أو المريدات بالاصطلاحات المختلفة من أجل تنظيف المنزل وجلي الصحون، بمعنى
أنها تستخدم طالبات العلم عندها خادمات بحجة التزكية والتربية، ولو حققنا ودققنا فما نجد إلا آفة اجتماعية، وما نجد إلا شعورا بفوقية، وما نجد إلا تعاليا وبعدا عن وصف السلف الصالح رضوان الله عليهم. من أجل هذا أردت أن أقدم في هذا المجلس المبارك بعض الصور واللقطات من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم نكن نعيش هذا التواصل العلمي المعرفي مع حياة صحابة رسول الله سنبقى ننحدر في هوية العادات والتقاليد والمفهومات المتوارثة. اسمعوا إلى اللقطات التي أختارها لكم من أجل أن نرى واقع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يخرج ابن عبد البر في جامع العلم عن حبيب ابن أبي ثابت يقول: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم جميعا عن الصرف، عن قضية فقهية في الصرف، تحويل النقود، فجعل كلما سألت أحدهما، يعني كلما سألت البراء بن عازب رضي الله عنه أو زيد بن أرقم رضي الله عنه، كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر فإنه خير مني وأعلم مني. البراء بن عازب وزيد بن أرقم من علماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي سائل يسألهما، يقول كل منهما للسائل: سل الثاني فإنه خير مني وأعلم مني. انظروا إلى هذه اللقطة وقارنوا اليوم مع طويلب علم، لا مع طالب علم، طويلب، فإننا نفاجأ بأنه دائما مع الأسف عندما نقرأ الواقع قراءة صحيحة نستطيع معالجته. طويلب علم صغير يقول: أنا أعرف كل شيء، وهو يجيب عن كل شيء، وأي شيء تسأله ترى عنده جوابه، ولو كان افتراء، ولم يعد أحد يرجع إلى مرجع. عايشت أستاذي في التربية ما كنت أسأله سؤالا إلا ويذهب إلى المكتبة ويحضر الكتاب ويبحث في المسألة ويقول: في الصفحة الفلانية قال فلان الجواب كذا، وما يجيب. اليوم أي سؤال يسأل عنه طويلب علم لا يقول اسأل من هو خير مني أو أعلم مني، إذا كان لا يحضر في ذهنه العزو والتوثيق مباشرة تجد أنه يقدم نفسه: وعك تسأل غيري، أنا أفهم من الجميع وأنا أحسن من الجميع. صورة أخرى في حديث أخرجه البخاري رحمه الله، سئل أبو موسى الأشعري، هذه صورة أخرى هناك مع البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وهنا الصورة بين أبي موسى الأشعري الإمام الكبير الصحابي الجليل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا إلى اليمن، وعبد الله بن مسعود العالم الجليل من علماء الأصحاب، هذا العالم الجليل الذي كان نحيل الجسم قصير القامة لكنه كان مليئا بالعلم. يسأل أبو موسى الأشعري ويسأل ابن مسعود ويخبر السائل ابن مسعود رضي الله عنهما، يخبر السائل ابن مسعود بما أجابه في المسألة أبو موسى، فيجيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بجواب سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يسمع أبو موسى الأشعري بأن الجواب من ابن مسعود إنما هو جواب نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للناس، يقف أمام الناس ويقول: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ليش عم تسألوني وبينكم عبد الله بن مسعود؟ اليوم سمعنا شي شيخ يقف ويقول: ليش عم تسألوني وفي الشيخ الفلاني؟ أم أنه يلغي ما سوى الأنا؟ إذن هذه علة كبيرة ترجع إلى أننا ابتعدنا عن ينبوع التربية. صورة ثالثة: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل أن يجمع الصدقات، يعني أن يجمع الزكاة من الصحابة. يكلف النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن الخطاب لجمع الزكاة من الأصحاب، فيصادف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، وكان العباس شديدا، وكان مع شدة عمر، لكن عمر وشدته لا شيء أمام العباس، كان العباس مخيف. فلما قابل عمر رضي الله عنه العباس بصيغة الطلب وطالبه مطالبة: أين صدقتك؟ أغلظ له العباس في الجواب، وكان شديدا وحادا معه، ولم يفسر سيدنا العباس رضي الله عنه غلظته وجوابه على عمر. ما الذي قابله به عمر؟ هل قابل الغلظة بالغلظة؟ قال له: أما والله، يقول سيدنا عمر بن الخطاب للعباس: أما والله لولا الله ومنزلتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعلم أنك ذو منزلة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكافأتك ببعض ما كان منك، كان رديت شوي عليك، شيء من ما قلته، شيء من الشدة والحدة التي سمعتها منك. ثم نقل الصورة سيدنا عمر رضي الله عنه، نقل الصورة التي حصلت تماما كما هي إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه القصة. ما الذي قال له رسول الله وهو يرى موقف سيدنا عمر من سيدنا العباس؟ قال له: أكرمته أكرمك الله. قال له: أكرمته أكرمك الله، لا تكلم العباس، فإنا قد تعجلنا منه صدقة سنتين. أنا أخذ منه زكاة سنتين مسبقا، يعني أخذ سلف منه زكاة سنتين لقدام. العباس ما هو مضطر يشرح لك، وهو على صلة مباشرة، ولا يريد أن يفشي إنفاقه وتعجله في الزكاة وكرمه. آل النبي هم الكرام، وصيدهم رفعت على هام السماك وصيدهم، ويكاد من كرم الطباع وليدهم يعطي التمائم ليلة الميلاد. قالها حسان بن ثابت رضي الله عنه عندما دخل إلى سبط النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طفولته الأولى، لسه لا بيتكلم ولا يميز، وقال له ممازحا: أعطني يا سبط رسول الله، أعطني يا ابن رسول الله. فوجئ حسان بن ثابت أن سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسين أو الحسن يمد يده يبحث عن شيء، يريد أن يعطيه شيئا، وهو ما يزال في طفولته الأولى. فأنشأ هذين البيتين وقال آل النبي هم الكرام وصيدهم يعني كرامهم الغر منهم رفعت على هام السماك وصيدهم أي رفعت على أعلى السماوات عتباتهم ويكاد من كرم الطباع وليدهم يعطي التمائم ليلة الميلاد. إذن العباس رضي الله عنه ما أراد أن يفشي سر كرمه وأنه تعجل في الزكاة وأخرج زكاة عما سيأتي من الزمان ولم يرد أن يفشي ذلك، فهو سر بينه وبين رسول الله. ما الذي قال له رسول الله؟ قال أكرمته أكرمك الله. هذا نموذج. سيدنا عمر رضي الله عنه يرى حدة العباسي فيقابله وهو عمر بن الخطاب الشديد في الحق العتيد العملاق، لكنه ينظر إلى نسبة العباسي وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه. هذا نموذج من نماذج التواصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر كما يروي ابن عساكر عن ابن شهاب إذا كانا في ولايتهما وهما كل واحد منهم أمير المؤمنين، خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر أمير المؤمنين، إذا مر أبو بكر وعمر وهو راكب على راحلته فرأى العباس ماشيا كان يوقف الراحلة فينزل ويمشي إلى جانب العباس وهو خليفة المسلمين وهو أمير المؤمنين. ما هذا؟ هذا هو التواصل الذي بدأنا نفقد كثيرا من معانيه يا إخوتي. ويأتي زيد بن وهب كما يخرج ابن سعد في طبقاته، يأتي ابن مسعود يستقرئه آية من كتاب الله فيقرئه إياها فيقول له إن عمر أقرأني كذا وكذا خلاف ما قرأها عبد الله. وتعرفون الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة يعرفها أهل العلم، القراءات التي هي قراءات متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن وهب يستقرئ ابن مسعود آية فيقرئه إياها فيقول له إن عمر أقرأني كذا وكذا يعني خلاف ما قرأها عبد الله. فيبكي عبد الله بن مسعود حتى يقول زيد بن وهب رأيت دموعه خلال الحصى. ما بده يجلس ويشرح ويقول لا هذه قراءة أحسن ولا هذه قراءة أحسن. ما الذي يجيبه ابن مسعود رضي الله عنه؟ يقول اقرأها كما أقرأك عمر. يا الله، اليوم طالب علم عنده مسألة حافظها سمعها بسنده ولا بغير سنده، قرأها من كتاب عن الشافعي والثاني قرأ في مذهب حنفي، خلاص يخطئ كل الناس، يقول أرجح. ومن أنت حتى ترجح؟ المرجح في المذهب هذه رتبة كبيرة لم يعد في زماننا إلا المجامع الفقهية الكبرى، عندما يجتمع العلماء يمكن لهم أن يرجحوا وللسلطان أن يرجح. فإذا رجح السلطان لمصلحة في سياسة شرعية فإنه له أن يرجح الأضعف على الأقوى من مراعاة لمصلحة الأمة. ابن مسعود يقول لا 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 لا، اقرأها كما قرأها عمر، كما أقرأك عمر. هذا نموذج، هذا نموذج. لا يقول لا لا لا، ايش بدك من عمر، انت اسمع مني وخلاص، فانا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر كيف كان رضي الله عنه حريصا على حذف نفسه وابقاء هذا السائل بدون شتات، ابقاء هذا السائل في حالة من الاستقرار، أنت تحفظها من عمر فابقى على ما حفظت من عمر. ثم يقول ابن مسعود إن عمر يدعم ابن مسعود ما في قلب هذا السائل، ويقول إن عمر كان للإسلام حصنا حصينا، إن عمر كان للإسلام حصنا حصينا. سورة أخرى في مسند أحمد، أخرج أحمد عن سعد بن وقاص رضي الله عنه، انظروا، يقول مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. سيدنا عثمان جالس في المسجد شاخص بعينيه، يمر وهو ينظر، يمر في ساحة الرؤية عند سيدنا عثمان، يمر سعد يسلم عليه السلام عليكم، عثمان يبقى ينظر إليه ولا يرد عليه. هذه مثل هذه القضية لو حصلت الآن تقوم القيامة ولا تقعد. سيدنا سعد يذهب إلى عمر، لعله في مشكلة، لعله أنا أحدثت حدثا، لعله غلطت، لأنه هذا عثمان ذو النورين، صهر النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أحد على وجه الأرض تزوج ابنتي نبي إلا عثمان ابن عفان. منذ خلق الله الخليقة من آدم إلى يوم القيامة ما في ولا إنسان تزوج ابنتين لنبي إلا عثمان بن عفان، فهو ذو النورين. سيدنا سعد يخاف على نفسه، مو بزعل، بيروح لعند أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، فقال هل حدث في الإسلام شيء؟ يعني في مصيبة، في شيء؟ خبرني يا أمير المؤمنين. قال وما ذاك؟ إيش القضية؟ عمر رضي الله عنه يسأل. قال قلت إني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. سيدنا عمر يرسل إلى عثمان، ما بياخد قراره إلا بعد أن يستقصي ويفهم القضية من جوانبها. اليوم واحد بسمع كلمة، لسه مو بسمع خبر، بسمع كلمة بيبني عليه قصص وحكاية وكذب وافتراء وشوشرة، ولا تثبت ولا تبين في قراءتان، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقراءة فتثبتوا. سيدنا عمر يرسل ويقول لسيدنا عثمان ما منعك أن تكون رددت على أخيك السلام؟ لما رديت على سعد رضي الله عنهما؟ يقول عثمان ما فعلت، وأستغفر الله وأتوب إليه، أنا ما شفت سعد أصلا. كيف ما شفت سعد؟ يقول نظر إليه وملأ عينيه، وعثمان يقول ما فعلت وأستغفر الله وأتوب إليه، أنا لا أرد السلام على سعد المبشر بالجنة، كيف لا أرد عليه السلام؟ ثم تذكر عثمان وقال إنك مررت بي وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ذكرتها قط إلا يغشى بصري وقلبي غشاوة. لأن عندما أسمع هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أتذكرها ما أرى شيئا، يعني باللغة الدارجة بقول له وصلني الخبر سودت الدنيا بعيوني. إيش معنى سودت الدنيا بعيوني؟ يعني ما عدت أشوف شيء. فهو شارد في معنى هذه الكلمة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستغرق فيها. هو صحيح مفتح عينيه لكنه لا يرى شيئا، لأنه غائب اللب، غائب القلب في الكلمة التي تذكرها، التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخواننا هذه الصورة، لو أننا أسقطنا هذه الصورة على واقعنا، واحد ربما يكون في حالة ما ربع، هذا يمكن أن نختصره بلغة العصر بسوء تفاهم بشيء ما، لكن للإنسان عندما لا يكون بصيرا، عندما لا يلتمس لإخوانه عذرا، عندما لا يدقق ولا يحقق ولا يتبصر، فإنه سوف ينشر الفتنة بين المسلمين لأنه لا يتثبت ولا يتبين. هذه صورة من الصور التي عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تواصل عجيب. من صور التواصل ما حصل مع سيدنا سلمان الفارسي عندما كان أميرا على المدائن. أمير على المدائن يعني أمير بلاد فارس. سيدنا سلمان وهو أمير بلاد فارس بعد أن فتحها الله سبحانه وتعالى، يأتي رجل من أهل الشام ما بيعرف لا أهل فارس، ذاهب في تجارة إلى بلاد فارس يريد أن يتاجر ويرجع، يتجر ثم يرجع، ومعه حمل تين. وسلمان رضي الله عنه لم يكن يتميز عن الناس، إنما كان يلبس كما يلبس الناس، ما في لا تاج ولا، لم يكن يلبس ما كان يلبسه كسرى في فارس، إنما كان لا يستطيع أحد أن يميزه. فأراد هذا الرجل أن يستأجر أحدا ما ليحمل عنه حملتين بطريقه، عم ينظر مين خرج يقول له احمل، ينظر فيرى قريبا منه سيدنا سلمان، يقول هذا الرجل لسلمان تعال احمل نعطيك، وهو لا يعرف أنه يخاطب أمير فارس، أمير بلاد فارس. ما الذي يقوله سيدنا سلمان؟ ما الذي يفعله؟ لو لك ما بتعرف مع مين عم تحكي؟ اسلخوا كفين بقول وعفاء. ما الذي حصل؟ سيدنا سلمان يأخذ حمل التين ويحمله، يفاجأ الناس هذا الرجل الغريب يمشي ويحمل حمله أمير بلاد فارس سيدنا سلمان الفارسي، الذي قال فيه رسول الله سلمان منا آل البيت، لما اختلف المهاجرون والأنصار والأوس والخزرج، كل يقول بعد غزوة الخندق بعد أن ظهر فضل سلمان وأنه كان السبب الرئيس في هزيمة المشركين، كل صار يقول سلمان منا. فسيدنا رسول الله حسم القضية وقال سلمان منا آل البيت. فلما رأى الناس سلمان وعرفوه وقالوا للرجل هذا الأمير، أنت مالك عرفان مع مين ماشي، هذا أمير البلاد، هذا الأمير. الرجل تلبك المسكين، قال لك وين بقى بياخذني على السجن، دي أتبهدل، الله يعلم ما عاقبتي. قال وهو يعتذر لسيدنا سلمان لم أعرفك، والله أنا ما عرفتك سامحني. يقول سلمان لا حتى أبلغ منزلك. وين أنت بتريد أشلك الحمل؟ سيدنا سلمان يقول لا 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 أبدا، وين بتريد؟ وين أوصله؟ أنت عندما قلت لي أحمل تريد إلى أي مكان أن أحمله سوف أحمله. بالله عليكم ما بنصغر كتير كتير أمام هذه الصور. ويقول له مفسرا قد نويت فيه نية، يعني نويت أنني أتقرب إلى الله بهذا الفعل، فلا أضعه حتى أبلغ بيتك. وين أنت نازل؟ ما هذه الصور يا أخوانا؟ ما هذا التواصل؟ ما هؤلاء الرجال؟ طيب إذا كنا نحن اليوم ندعي نسبة إلى الإسلام، ندعي نسبة إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحظنا من الاحتفالات نكتر الزينة ونكتر الأضوية وإلى آخر ما هنالك، والله يا أخوانا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لن يسره أن نحط إعلام خضرة وحمرة، ولكن يسره أن يظهر فينا خلق واحد من أخلاقه. والله الذي لا إله إلا هو لن يدخل السرور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكثرنا من الإضاءة في الأماكن المختلفة وأظهرنا أننا نبتهج وسلوكنا يتناقض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه وأخلاقه، لكن يدخل السرور على قلبه أن يظهر فينا وصف واحد أو أدب واحد أو سلوك واحد فيه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما نضيء الكهرباء لكن لا ندري أننا عندما نضيء الكهرباء نرتكب معصية، بظننا نحن نضيء الكهرباء لنتقرب لكن لا ندري أننا نفعل معصية. فشلون معصية؟ أقول لك أنا بشرح، أنا من خلال العبء الذي وضع على كاهلي ولم أكن أريده ولا أطلبه، أفاجأ بأنه مساجد مدينة حلب في عليها فواتير من مال الوقف الإسلامي الذي وضع من أجل خدمة المسلمين. مديرية الكهرباء، شركة الكهرباء تطالب الأوقاف الإسلامية ب40 مليون ليرة سوري فواتير، لأنه كل جامع في له مخصصات كهربائية. فأنت على حسبتك عم تفرح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النتيجة أنت تسرف وتكون سببا من أسباب ضياع المال الإسلامي. انظر، إذا أنت في هذا عصيت ما أطعت، لكن عندما تتقرب بخلق التواضع، بخلق الحلم، بخلق الإكرام، بخلق الإيثار، بخلق التواصل، أنت في هذا تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تكون بهذا قريبا من أوصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نحتاج إليه. ما بيكفي اليوم في الدروس فقط نحكي لكم شلون نتوضأ وشلون نصلي، لا، ينبغي أن نعيد النظر في تواصلنا، أن نعيد النظر في سلوكنا، أن نعيد النظر في آدابنا، أن نعيد النظر في أخلاقنا، أن نعيد النظر في عاداتنا. فإننا بحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق من جديد. لعلنا نكمل الحديث فيما يأتي إن شاء الله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.